بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا هو الحديث الثالث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب زكاة الفطر. وقد عرفنا فيما مضى أن زكاة الفطر شرعت لحكمة أو لأكثر من حكمة. من أبرز الحكم التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها طهرة للصائم من الرفث، طهرة للصائم من الرفث، وأن صوم الإنسان متعلق بزكاة فطره. فمن هذه الجهة أو هذه الحكمة تدلنا على أن الزكاة متعلقة بالصوم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع زكاة الفطر لتطهير الصائم مما قد يقع من تقصير، ومما قد يقع من حنث، ومما قد يقع من رفث، ومما قد يقع من لغو في صومه. هذا ما جاء في هذه الآثار التي تدل على أن الحكمة متعلقة بالصوم، وجاءت آثار أخرى تدل على أن الحكمة متعلقة بالفقراء والمساكين، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا صوم يوم، فشرع لنا صلاة يوم العيد، وهذه بعد أداء مناسك أو أداء نسك الصوم. فالإنسان بعد أن يؤدي الصوم مطلوب منه أن يكبر الله سبحانه وتعالى على ما يسر له وعلى ما هيأ له في يوم الفطر. واعتبر هذا اليوم عيدا من أعياد المسلمين يحتفلون به بمناسبة انتهائهم من صومهم. ومن أجل أن هذا اليوم يوم راحة ويوم سعة ويوم يجتمع فيه المسلمون يتفرغون فيه للعبادة، لذلك شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج الناس زكاة الفطر لفقراء المسلمين في ذلك اليوم، يغنونهم عن العمل في ذلك اليوم. فهذه الحكمة تدل على أن زكاة الفطر إنما شرعت من أجل إغناء السائلين والمحتاجين في ذلك اليوم. ويؤيد شرعيتها زكاة الفطر بهذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الصائمين وغير الصائمين، فهي فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. فلو كانت متعلقة بالصائمين لكان فرضها مقصورا على الصائمين، أما كونها تعدت عن الصائمين إلى غيرهم من الصغار ومن لا يلزمه الصوم، فهذا دليل على أنها مشروعة للصائم، مشروعة لغير الصيام، لكن لا يمنع أن يجتمع في العمل الواحد أكثر من حكمة، فالله سبحانه وتعالى شرعها لحكم متعددة. من هذه الحكم، الحكمة الأولى أنها طهرة للصائمين، وأنها أيضا توسيع على الفقراء والمساكين، ولذلك يؤديها كل من شهد رمضان وكل من خرج عليه رمضان. ومن هنا بين العلماء أن زكاة الفطر تلزم كل من ولد أو من كان موجودا قبل غروب شمس ليلة الفطر، قبل غروب شمس ليلة الفطر يلزمه أن يدفع زكاة الفطر، فإن كان أهلا لذلك دفعها، وإلا دفعها عنه وليه. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تؤدى عن الأحرار والعبيد والصغار والكبار والذكور والإناث، لكن قيدها بالمسلمين، فمن كان عنده زوجة غير مسلمة فهذه لا يجب أن يخرج لها زكاة الفطر. وكذلك العبد إن كان غير مسلم فإنه لا زكاة للفطر عليه، وإنما الزكاة محصورة في من قال لا إله إلا الله، ذلك لأن فروض أو لأن فروع الشريعة إنما يكلف بها المؤمن، ومن شروطها الإيمان. وهذا الحديث جاء فيه فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر، واستنبط أهل العلم من قولهم فرض على أن صدقة الفطر واجبة، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة، يروى ذلك عن أهل الظاهر وعن المالكية. يقول: وقد فرق الحنفية بين الفرض والواجب في هذا الباب، لأنه قد مر بنا أن الحنفية يستخدمون لفظ الواجب فيما ثبت بدليل ظني، أما ما ثبت بدليل قطعي فهذا هو الذي يكون فرضا، ولذلك هم قالوا بالوجوب، إلا أن الوجوب عندهم يعني وفي مفهومهم أقل من الفرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من أنواع سماها الطعام، الشعير، التمر، الزبيب، الأقط، هذا ما جاء في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل العلم أدخلوا بعض الأصناف ضمن ما يشرع فيه صدقة الفطر كالبر والأرز وغيرها مما هو قوت أهل البلد، يعني مما يكون فيه غالبة قوت أهل البلد، فغالب قوت أهل البلد يشرع أن تخرج الزكاة منه، وكلما كان هذا القوت أيسر على الفقير في استخدامه كلما كان ذلك يعني أكثر مشروعية. واختلف العلماء في مسألة القيمة، فالجمهور على أنه لا تخرج الزكاة بالقيمة، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز إخراج الزكاة بالقيمة، ورأى في ذلك أن الزكاة ما دامت المصلحة فيها للفقير فيراعى فيها جانب مصلحة الفقير، ولا بأس من أن تخرج بالقيمة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، إلا أن الجمهور ردوا عليه ذلك وقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى هذه الأصناف ولم يذكر القيمة مع أن القيمة موجودة، وكان يمكن ذكرها وسكوته صلى الله عليه وسلم عن البيان وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا بأنه لا يلتفت إلى القول بأخذ القيمة. نعم، لا، هو نحن نقول الحكم ما دام قد نص على علته وحكمته فلا مانع أن تجتمع هذه الحكم، أنها طهرة للصائم وأنها مساعدة للفقير، فلها أكثر من وجه وأكثر من حكمة، وهذه الحكم ليست مستنبطة يعني حتى يقال مثلا هنا يحتاج إلى تحقيق المناط، ما دام قد نص عليها فهي منصوص عليها. فين وقفنا في درس البارئ في درس ال في وهو قول أهل الظاهر ونقل المالكية عن أشهب. طيب، قال ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة، والفرق بين السنة المؤكدة وبين الواجب أن الواجب من تركه يأثم، لكن السنة لو تركها قد لا يأثم. وقوله فرض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهل اللغة إن كلمة فرض معناها قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعنى اللغوي، لكن استخدمت لفظة الفرض وما يشتق منها للدلالة على الوجوب، وهذا اصطلاح شرعي، ولا شك أن الأخذ بالاصطلاح الشرعي أولى من الأخذ بالاصطلاح اللغوي. قال وهو قول بعض أهل الظاهر، بعض أهل الظاهر يعني الظاهرية يرون أن زكاة الفطر سنة مؤكدة، وابن اللبان من الشافعية يرى ذلك. قالوا ومعنى قوله في الحديث فرض أي قدر، يعني الذين صرفوا اللفظ عن الوجوب إلى السنية قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن قول الراوي فرض النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قدر صاعا لا بمعنى أنه أوجب، لكن هذا استخدام واصطلاح لغوي، والشارع استخدم لفظة الفرض وما يشتق منها للدلالة على وجوب الأمر، فحمله على وجوب الأمر أولى من حمله على الندب. قال ومعنى قوله في الحديث فرض أي قدر، وهو أصله في اللغة كما قال ابن دقيق العيد، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب، فكأن كلمة فرض يعني في استخدامها الشرعي تدل على الوجوب، وهذا يعتبر من الاصطلاحات الشرعية، يعني هل هو من الحقائق أو ما يسمونه بالحقيقة الشرعية، وإن كانت تختلف عن الحقيقة اللغوية، لأن العبرة هنا بما قصده الشارع لا بأصل وضع الكلمة، فكلمة فرض في الحقيقة هذه يقول بعض أهل العلم إنها تأتي لأكثر من معنى، تأتي بمعنى فرض بمعنى قدر، وتأتي فرض بمعنى أنزل كما جاء في قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وتأتي بمعنى فرض بمعنى أعطى بدون مقابل، ولذلك يقال ما رأيت منه يعني ما أعطاني فرضا ولا يعني بمقابل أو بغير مقابل، يستخدمون كلمة فرض أو الفرض بمعنى ويستخدم الفرض بمعنى الواجب، فهذه الفاء أو هذا اللفظ له أكثر من معنى، لكن في عرف الشارع إذا أطلق ينصرف أو ظاهره بمعنى أوجب، ولذلك تمسك الجمهور بهذا الحديث وغيره على وجوب زكاة الفطر. قال لكن نقل في عرف الشارع إلى الوجوب، فالحمل عليه يعني على الوجوب أو لا، أو على استخدام الشارع. وقد ثبت ما فهم فرض تأتي بمعنى أوجب، هذا في عرف الشرع. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الصيام فصوموا، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم لفظة الفرض بمعنى الواجب، ولم يقل أحد بأن صوم رمضان ليس إيه؟ وإن جاء في لسان الشرع بمعنى كتب، فالكتب وفرض بمعنى واحد، واضح؟ ومنه قول العرب ما رأيت منه فرضا ولا قرضا، القرض بمعنى العطاء بمقابل، والفرض العطاء بغير مقابل، لكن ما جاء سن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر حتى يقال إن لفظ السنة تدل على أنه ليس بواجب، وإنما النص الذي ورد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذه الآية قد نزلت في زكاة الفطر، فقوله قد أفلح من تزكى، وأن مقابل ذلك أن من لم يزكي غير مفلحين، دليل على أن زكاة الفطر واجبة. قال كما روى ذلك ابن خزيمة يعني في صحيحه في كتاب الزكاة، حيث فسر قول الله تعالى قد أفلح من تزكى وحملها على دفع زكاة الفطر. قوله زكاة الفطر، قال أضيفت الزكاة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، يعني أن محل وجوبها هو الفراغ من الصوم والبدء في الفطر، وهذا على تقديم حكمة أن زكاة الفطر شرعت طهرة للصائم، أنها تطهير للصوم وطهرة للصائم من الرفث، فيكون محلها بعد انتهاء الصوم، وإنما يكون انتهاء الصوم بتمامه والبدء بالفطر. لكن متى يكون بدء الفطر؟ هل هو بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، أو عند طلوع فجر يوم العيد؟ هكذا نظر أهل العلم إلى هذه المسألة، فبعضهم قال إنها تجب بعد غروب شمس يوم آخر يوم من رمضان، لأنه يكون قد أكمل صومه فوجبت عليه زكاة الفطر، ولذلك أوجبوا زكاة الفطر على كل من وجد قبل غروب شمس يوم الفطر، قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها إنما تجب مع طلوع فجر يوم العيد، لأنهم يقولون إن الليل ليس وقتا للصوم، الليل ليس وقتا للصيام، ولذلك لا تجب زكاة الفطر بالليل، وإنما تجب عند طلوع الفجر الذي هو محل انعقاد الصوم وبداية الصوم. وعلى كل فمعلوم أن أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر هو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر ودفعها لمن يحتاجها، لكن من أهل العلم من يرى أنه لا بأس بإخراجها قبل يوم العيد بليلة أو بليلتين، وإنما ذهبوا إلى ذلك مراعاة لحق الفقير كي يعني يطمئن المحتاج وكي يطمئن أهل زكاة الفطر حتى لا تشتغل نفوسهم بالتفكير بالعمل في يوم العيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم. وهناك من أهل العلم من يرى أيضا أن ثمة حكمة أخرى، وهي أننا إذا دفعنا الزكاة للفقير قبل يوم العيد بليلة أو بليلتين قد نغنيه، وهو بذلك أيضا يخرج زكاة الفطر حتى يتمكن أيضا هو من إخراجها ودفعها لمن هو أكثر منه حاجة، خصوصا إذا قلنا إن زكاة الفطر دفعها بقصد أن يصحح الإنسان صومه وأن يطهر صومه ويزكيه من اللغو والرفث. لذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا بأس بإن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وقد قال بعضهم بتوسع في هذا الباب، فمنهم من ذهب إلى أنه يخرجها من أول رمضان، ومنهم من ذهب إلى أنه يخرجها بعد العشرين من رمضان، وكل هذه الأقوال في الحقيقة خالية عن أي دليل، وإنما مبنية على مراعاة مصلحة الفقير أو على مراعاة مصلحة الصائم. والذي يبدو والله أعلم أن التحري في إخراجها في وقتها الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، ولا بأس أن يخرجها قبل العيد بليلة أو ليلتين، أما أن يخرجها قبل شهر رمضان أو قبل خروج رمضان بعشرة أيام أو في أول الشهر، فهذا في الحقيقة مما يعني تجاوز فيه الناس المشروع. نعم، ما سمعت كفارة ايه؟ ها؟ ايه يعني خلاص يكفر ما قبله ولا يكفر ما بعده. ها، الحكم للأغلب، إلا إذا تحرى الإنسان أنه بعد أن يدفع الزكاة يتأثم، ففي هذه الحالة إذا كان هو قاصد فقد التأثم هذا الأخير يبطل حتى الكفارة الأولى. ها، هو في الحقيقة الحكم للأغلب، ولأن من بقي خصوصا إذا قلنا نحن نراعي مصلحة الفقير، والاحتمال أننا لا نجد الفقير ليلة العيد، والاحتمال أن الفقير يهيئ نفسه أيضا كما يهيئ الناس أنفسهم، فكل ذلك أولى في دفع الزكاة إليه. نعم، المدين يقول هل المدين يلزمه زكاة الفطر؟ زكاة الفطر مرتبطة بوجود الطعام عندك، تخرجه من طعامك، سواء فإن كنت مدينا وأنت مخزن طعام السنة تخرج منه، ها، لأن هذا لا يمنعك. لكن إذا ما كان عندك، عندئذ تكون فقيرا، فإن أعطيت من زكاة الفطر تخرج منها. نعم، هذا نص في المسألة، لكن العلماء قالوا لا بأس من إخراجها قبل العيد بليلة أو ليلتين، هذا تطلعا لمصلحة من تخرج له الزكاة، لأن أصل تعجيل دفع الزكاة مشروع، يعني نحن عندنا حتى في الزكاة العادية يشرع لك أن تتعجل بدفع الزكاة، خصوصا إذا كان هناك حاجة، يعني إذا كان هناك فقير محتاج ابن سبيل انقطع وأنت زكاتك تجب يوم 25 رمضان وجاءك يوم 10 رمضان وقال لك أنا انقطعت والآن ابن سبيل فأعطيني من الزكاة، فلو أعطيته بنيتي أنك تتعجل زكاتك لا بأس. وهكذا بالنسبة لهذا الفقير، إنما نحن ندفع له الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين من باب أن يطمئن الفقير، ومن باب ربما كان هو في حاجة، فأنت لو دفعت إليه فإنك بهذه الحالة تسد حاجته، فقد تحققت الحكمة التي من أجلها شرع الزكاة الفطري. واضح؟ لا، ليس هو النبي بين الوقت، لكن من نصوص الشرع فهم العلماء إن التقديم بليلة أو ليلتين لا يضر. نعم، ما سمعت؟ تأخذ السلفة، وهل تجد السلفة؟ يقول هل تأخذ السلفة لتدفع الزكاة؟ هذا ليس بواجب، إن فعلت فذلك خير، لكن لا يلزمك ما دمت لست ما عندك، ما دمت فقيرا لا تملك فلا تدفع الزكاة. لكن يذكر الفقهاء مسألة أخرى، وهي لو أن الإنسان تلزمه زكاة الفطر وتلزمه زكاة فطر من تعول من يعوله كالزوجة والأولاد، لكن ما عندهما يكفي، مثلا كل الذي يملكه زيادة عن قوته وقوت أولاده صاع، فيخرجه عن من؟ لو أخرجه عن نفسه لا يجد من لا يجد ما يخرجه عن أهله، ولو أخرجه عن أهله لم يخرجه عن نفسه. هنا يذكر الفقهاء أنه يخرج عن نفسه أولا، ثم إن توفر عنده يخرج عن زوجه، ثم الأولى فالأولى، ها الأولى فالأولى، وهكذا يدفع الزكاة بقدر الاستطاعة. فإذا أعطي من زكاة الفطر، يعني أعطاه ناس وملك من زكاة الفطر، له أن يخرج منها بعد أن يملكها عنه وعن من يعوله، لأنه بامتلاكه بدفع الزكاة إليه ملكها وأصبحت ملكا له، وما دامت ملكا له فله أن يخرج الزكاة بعد أن يملك. إيه. نعم، يسأل يقول هو يصوم في المدينة وأهله في البلاد، هل يزكي عنهم؟ نقول له نفقته أهلك واجبة عليك ولا لا؟ ما دامت واجبة عليك تزكي عنه. نعم،
قطع يومي وقطع عيني
إذا قدمه. هنا يذكر العلماء من الذي يأخذ الزكاة، هل الذي يأخذ الزكاة فقط الذي لا يملك؟ بعض أهل العلم قالوا من وصف بالفقر ليأخذ الزكاة، ونحن عرفنا فيما مضى أن هناك فرقا بين الغني والفقير، فمن ملك نصابا هو غني، ومن لم يملك النصاب يعد فقيرا، وإذا عد فقيرا له أن يأخذ زكاة الفطر. قال قال أضيفت الزكاة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، كذا قال في الفتح، وقال ابن قتيبة والمراد بصدقة الفطر صدقة النفوس، لأنها إنما شرعت من أجل التطهير، تطهير النفوس لا من أجل المال، لأن هناك فرق بين زكاة المال وزكاة النفس. فزكاة النفس هي صدقة الفطر، وزكاة المال هي المتعلقة بالمال لا بالأنفس. قال: مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. قال الحافظ: والأول أظهر، يعني أن الزكاة مرتبطة بالصوم وبالفطر، من شهد شهر رمضان ومن شهد شهر شوال لزمه زكاة الفطر. قال: والأول أظهر، ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث: زكاة الفطر في رمضان. قال: وقد استدل بقوله زكاة الفطر على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان. وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد، لأن الليل ليس محلا للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر. قال: والأول، يعني وهو أن وقت الوجوب هو بعد غروب الشمس، قول النووي وأحمد، قول الثوري يعني الإمام سفيان الثوري وأحمد يعني ابن حنبل وإسحاق يعني ابن راهوية والشافعي في الجديد، يعني في مذهبه الجديد، أما في مذهبه القديم فكان على غير ذلك. ومعلوم أن المذهب الجديد والقديم هو ما كان منه رحمه الله لما كان في العراق، ما أفتى به في العراق هذا يسمى بالمذهب القديم، وما أفتى به في مصر بعد أن انتقل إليها سمي بالمذهب الجديد. قال: في الجديد. وإحدى الروايتين عن مالك، يعني أن وقتها هو بعد غروب الشمس ليلة العيد. والثاني وهو أن وقتها بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر من يوم العيد، قول أبي حنيفة والليث يعني ابن سعد والشافعي في القديم. والرواية الثانية عن مالك، قال: وبه قال الهادي هكذا، والقاسم والناصر والمؤيد بالله، يعني من أئمة الزيدية. ويقويه، يعني يقوي هذا الرأي، وهو أن وقت وجوب زكاة الفطر إنما هو بعد طلوع الفجر، قوله في حديث ابن عمر الآتي: أمر يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. لكن أهل العلم يقولون إن هذا آخر وقت، يعني هذا آخر وقت تؤدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أداها قبل الصلاة كانت زكاة، وأن من أداها بعد الصلاة فهي صدقة مطلقة وليست بزكاة. فكأنه أشار إلى آخر الوقت أو وقتي ولم يذكر أولا، ولذلك رأى أهل العلم أن أولها يمكن أن يكون ليلة العيد من بعد طلوعه، من بعد غروب الشمس، من بعد غروب الشمس، ولا بأس أن تقدم بليلة أو ليلتين. هذا منطلق قولهم رحمهم الله أنها من بعد غروب الشمس، على اعتبار أن الصوم قد توم، ولأن الناس صيامهم معلق بهذه الصدقة، ولذلك كان عليهم أن يبادروا بها. قال: ويقويه قوله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي: أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولكنها لم تقيد القبلية بكونها في يوم الفطر. قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله زكاة الفطر على الوقت ضعيف، لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب، بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان. وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر، كأنه يقول هذا لا يصلح أن يكون دليلا. كل الذي ورد أن النبي بين بعض الوقت ولم يذكر أنه، لكن أهل العلم يعني مطبقون على أن أفضل الأوقات هو من بعد طلوع الفجر إلى قبل الصلاة. قال قوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال قال في الفتح انتصب صاعا، يعني فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال صدقة رمضان صاعا، على أنه تمييز لصدقة الفطر. ما صدقة الفطر ميزها بقوله صاعا من تمر أو صاعا من كذا، وعلى قول آخر على أن كلمة فرض تنصب مفعولين، فالمفعول الأول فرض صدقة الفطر، كلمة صدقة مفعول أول، والمفعول الثاني صاعا من إيه؟ من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال في الفتح انتصب صاعا على التمييز أو أنه مفعول ذاني. قوله على العبد والحر ظاهره يدل على أن العبد يخرج عن نفسه، لكن من المعلوم في قواعد الشرع أن العبد وما ملكت يمينه لسيده، وأن نفقة العبد واجبة في حق أو على السيد، ولذلك أوجب العلماء إخراج زكاة الفطر على السيد حتى إنهم يقولون إن الرجل أو الزوج لو كان فقيرا وكان متزوجا جارية مملوكة فإن زكاة الفطر على سيدها، على اعتبار أنها أنه عاجز عن أن ينفق عليها، فترجع إلى الأصل وهو سيدها. قال ظاهره يدل على أن العبد يخرج عن نفسه، ولم يقل به إلا داود، أي ولم يقل بهذا القول أحد من أهل العلم إلا مين؟ إلا داود بن علي الظاهري، أخذ بالظاهر قوله على العبد والحر، فحمل كلمة على يعني تجب على العبد وتجب على الحر، ومعلوم أن الحر يخرج زكاته، والعبد يرى داود أنه يخرج زكاته، وهذا مما تفرد به داود ومما شذ به داود، وإلا فإن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ليس على الرجل في ما في فرسه وعبده صدقة إلا زكاة الفطر، فبين في هذا الحديث أن زكاة الفطر يخرجها السيد. لا ما هو ناسخ، هو تبين، لأن قوله فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى بحيث إن الزكاة تجب على الأعيان، لأن كما قلنا صدقة على النفوس، لكن من الذي يخرجها؟ إذا كان العبد لا يملك مالا فيخرجها من تلزمه نفقته، ونحن الآن نقول مثلا الزوج، المرأة هل تجب عليها الزكاة زكاة الفطر، أو أن سيدها الذي يلزمه أن يخرج الزكاة، أو أن زوجها، فزوجها هو المسؤول عنها، وكذلك مسؤول عن أولاده الصغار الذين لم يبلغوا الحلم والذين لا ليس لهم مال وليس لهم كسب، فكما أن الزوج مسؤول عن المرأة ومسؤول عن أولاده، كذلك مسؤول عن جاريته وعن عبده. ها؟ هي لأن الأصل أن الحر هو مسؤول عن نفسه، لكن الأصل أن العبد مسؤول عن نفسه ولا مسؤول عنه سيده؟ خلاص. فنحن نرجع إلى الأصل. ولذلك قول داود، استنباط داود من قوله على العبد، نقول هذا استنباط يعني خاص به، لأن أهل العلم جمعوا بين النصوص وألفاظ الشريعة لا يضرب بعضها بعضا. واضح؟ نعم. إيه، لكن لما كان العبد أصلا لا يملك مالا، معناه أنك كلفته بما لا يطيق، لأن العبد أصلا لا يملك المال، كل ما عنده تحت يده هو لسيده، فسيده هو المسؤول عن إخراج الزكاة عنه، لأن الغنم بالإيه؟ بالغرب. نعم. إيش؟ يقول الولد الذي يكتسب إذا أخرج أبوه عنه، الأصل أنه الولد يخرج عن نفسه، لكن إذا تبرع الأب وقبل الولد لا بأس، أما إذا ما قبل فلم تقع في محلها. قال ظاهره يدل على أن العبد يخرج عن نفسه ولم يقل به إلا داود، فقال يجب على السيد أن يمكن عبده من الاكتساب لها، ويدل على ما ذهب إليه الجمهور من كون الوجوب على السيد حديث أنس رضي الله حديثه كون الوجوب على السيد حديث ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، فهذا الاستثناء دل على أن السيد هو الذي يخرج الزكاة عن عبده. ولفظ مسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. قوله الذكر والأنثى ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر، وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق تجب على زوجها تبعا للنفقة، يعني هذه المتزوجة، وأما غير المتزوجة فالاتفاق على أنها تخرج عن نفسها. قال الحافظ وفيه نظر، لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجب فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترق. نقول نعم، لأنها رجعت إلى الأصل، لكن إن كان الرجل فقيرا، إن كان الرجل فقير وله زوجة وما عنده، في هذه الحالة نقول سقطت عنه لأنه غير مالك، لكن لو كان لها أب غني أو لها أخ غني، هل تلزم الأب والأخ؟ الظاهر والله أعلم، إذا قلنا إن الزكاة على النفس فإنها تلزمهم، لأنه يلزمهم أن ينفقوا عليها، وإن كانت متزوجة والنفقة الأصل على الزوج، لكن كون الزوج لا يملك انتقلت منه إليهم، وما داموا هم المنفقين فكذلك يلزمهم أن يخرجوا الزكاة. نعم. قالوا إن عسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترق، يعني هؤلاء الذين قالوا لا تلزم السيد وإنما تلزم الزوج، واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة، ذلك لأن الزكاة أطب بفروع الشريعة، مع أن نفقتها تلزم يعني الزوجة، وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا، أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، يعني من تنفقون عليه. قال وأخرجه البيهقي من هذا الوجه، فزاد في إسناده ذكر علي، يعني عن محمد الباقر عن علي رضي الله عنه. يقول وهذه الرواية تعتبر رواية منقطعة، لأن محمد الباقر وهو محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب لم يدرك عليا فتكون الرواية منقطعة. واضح؟ قال وأخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد وإسناده ضعيف. قال وأخرجه أيضا عنه الدارقطني يعني عن ابن عمر. فهذه الرواية رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة، ولذلك أطبق أهل العلم على أن المرأة الكافرة لا يلزم زوجها أن يدفع عنها زكاة الفطر، خصوصا إذا قلنا إن الزكاة طهرة للصائم والكافرة غير صائمة. ها؟ إن كان لها مال وزوجها فقير، إذا قلنا نحن إن النفقة واجبة على الزوج وما عندها تخرجه عن نفسه. قال لأن الزكاة هذه طهرة للصائم، فإذا كانت حريصة على أن تطهر صومها تخرج عن نفسه. قوله الصغير والكبير، قال وجوب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال. هذا في الحقيقة ينبني على هل الفطرة فطرة نفس ولا فطرة مال، زكاة نفس أو زكاة مال. إذا قلنا إنها زكاة نفس فإنها تلزم من تلزمه نفقته، ها؟ تلزم من تلزمه نفقته. قال وجوب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها إليه بإخراجها وليه إن كان للصغير مال، وإلا وجبت على من تلزمه نفقته. وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال محمد بن الحسن هي على الأب مطلقا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه. وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صام، لكن أهل العلم يقولون إن الولد إذا ولد ليلة العيد قبل غروب الشمس وجبت عليه زكاة الفطر، وأما بعد غروب الشمس فيستحب إخراجها، يعني ليست بواجبة. بل إن منهم من ذهب إلى أنه يشرع إخراج زكاة الفطر عن الجنين وهو في بطن أمه. اليتيم ما عليه زكاة فطر لأن أباه غير موجود، لكن الجمهور قالوا تلزمه من تلزم نفقته إذا في جده، لأن في هذه الحالة إذا مات الأب والجد موجود فالنفقة على الجد، ها؟ تلزم الجد. نعم، هذا على قوله وإلا وجبت على من تلزمه نفقته. وإذا لم يوجد الجد فالإخوة، لأن الغنم بالغرم، كل من يرثه تلزمه نفقته. قال وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صام. واستدل لهما بحديث ابن عباس الآتي بلفظ صدقة الفطر طهرة للصائم، فقالوا ما دامت طهرة للصائم إذن لا تلزم من لم يصم. لكن قوله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير، والنص على كلمة الصغير، والصغير معلوم أنه لا يلزمه الصوم، لأن من بلغ لا يسمى صغير، فدل ذلك على أن الصغير تجب عليه صدقة الفطر وإن لم يصم. قال واستدل لهما بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتي بلفظ صدقة الفطر طهرة للصائم. قال في الفتح وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب، ولذلك لا مفهوم له. كما أنه تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح. يعني لو قلنا إنها طهرة للصائم وأخذنا بهذه العلة، إذن من كان صومه يعني لم غير مقدوح فيه، إذن لا تلزمه زكاة الفطر، وهذا لم يقل به أحد، لأن مظنة الإنسان الخطأ ومظنة الإنسان أنه يلغو في صومه، لذلك وجب صدقة الفطر. ولو قلنا بهذا القول لكان يلزم من ذلك أن يستثنى عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إنما فرض الزكاة عليهم كلهم، فهو دليل على أن قوله طهرة للصائم هذا على حسب الأغلب. نعم. ايه لكنه مكلف بالصوم ولا لا؟ لان الله يقول ايش؟ فمن شهد منكم الشهر ومن كان مريضا او على سفر، اذا التكليف قائم به. هو يقصد من لم يكلف بالصوم، لا ان من كلف بالصوم ورخص له فان هذا داخل في الحكم. واضح؟ قال فين وقفنا؟ واستدل لهما بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتي: صدقة الفطر طهرة للصائم. وقال في الفتح: وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب، كما أنها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح، أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. وقد قال الفقهاء إن من أسلم أو أن من ولد قبل غروب الشمس تجب عليه زكاة الفطر، فقد أوجبوها مع أنه يعني لم يصم. ها؟ أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. قال فيه: ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه، يعني يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين. قوله: من المسلمين. قال فيه دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة، يعني في وجوب زكاة الفطر، فلا تجب على الكافر. قال الحافظ: وهو أمر متفق عليه. وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة؟ مستولدته المسلمة يعني إذا وطئ كافرة واستولدها، يعني حملت منه، هل يخرج الزكاة عن هذه التي في الجنين؟ لأن هذه أمها غير مسلمة. ها؟ هذا الأصل، لأن الدين خير الدينين لها. نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب، لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد. قال: وهل يخرج المسلم على عبده الكافر؟ قال الجمهور: لا، خلافا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق، لأن الجمهور استدلوا بحديث مالك الذي قال فيه زيادة من المسلمين، وهناك روايات أخرى لم يذكر فيها، لأن فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والعبد والحر، لم يذكر فيها من المسلمين، ولذلك قال: من قال ما دام عبدا لمسلم يخرج عنه الزكاة وإن كان كافرا، لكن هذا قول مرجوح. قال: خلافا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني استدل الجمهور: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. وأجاب الجمهور بأنه يبني عموم قوله في عبده على خصوص قوله من المسلمين، يبنى عموم قوله، يعني يحمل المطلق على المقيد ويحمل العام على الايه؟ على الخاص. فالأحاديث المطلقة تخصص تقيد بالوصف بقوله من المسلمين، والأحاديث العامة التي ذكرت أن زكاة الفطر تجب على الذكر والأنثى والحر والعبد تقيد أو تخصص بالمسلم. هذا معنى قوله، وبأنه يبنى عموم قوله في عبده على خصوص قوله من المسلمين في حديث الباب، ولا يخفى أن قوله من المسلمين أعم من قوله في عبده من وجه وأخص من وجه، فتخصيص أحدهما بالآخر تحكم، يعني أن قوله من المسلمين كأنه يرى أنه من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم. لكن إذا نظرنا إلى قواعد الشريعة نجد أن الشريعة لا تخاطب غير المسلم، لأن غير المسلم لا يخاطب بفروع الشريعة، ولأن الله قال عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عملين فجعلناه هباء منذورا. قال: ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام ما عند مسلم بلفظ على كل نفس من المسلمين حرا أو عبدا، واحتج بعضهم على وجوب إخراجها عن العبد بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راوي الحديث كان يخرج عن عبده الكافر، وهو أعرف بمراد الحديث، لكن يقال إن ابن عمر رضي الله عنهما يعني لعله أخرج ذلك على سبيل الاحتياط. وتعقبه بأنه لو صح حمل على أن لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا ولا مانع، لكن في هذا نظر، لأنه لا يتطوع عن الكافر إن صح. أحسن. وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم، فكل المسلمين ما داموا يصومون كل من صام يلزمه إخراج زكاة الفطر، وإليه ذهب الجمهور. وقال الزهري وربيعة والليث: إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة ولا تجب على أهل البادية. وهذا الحقيقة القول يحتاج إلى دليل. قوله أعوز التمر في حديث ابن عمر أنه كان يخرجها تمرا، وفي سنة من السنوات أعوز التمر بمعنى أنه قل ونقص فأخرجها شعيرا. قوله أعوز التمر قال بالمهملة والزاي، أي احتاج، يقال أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه، وهو كناية عن أنه لم يجده. قال: وفيه دليل على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر، لكن هذا الدليل لو كان الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الفعل كان فعل مين؟ فعل ابن عمر، وفعل ابن عمر لا يدل على أنه هو الأفضل. معليه ابن عمر كان متمسكا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التمر وغير التمر، قال: صاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط. ها؟ لا، الواو ما تقتضي الترتيب، الواو ما تقتضي الترتيب، ولذلك أهل العلم قالوا غالب أقوت البلد، لأنه في بعض البلدان التمر ليس قوتا عندهم، يعني لا حتى لو وجد ما يستخدمونه طعاما، ويستخدمون غيره طعاما فيخرج من غالب قوت البلد وحسب ما يحتاج إليه الفقراء. قال: وفيه دليل على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر، قوله بيوم أو يومين فيه دليل على جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر، وقد جوزه الشافعي من أول رمضان يعني يخرجها، وجوزه الهادي والقاسم وأبو حنيفة وأبو العباس وأبو طالب ولو إلى عامين عن البدن الموجود. وقال الكرخي وأحمد ابن حنبل: لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين. وقال مالك والناصر والحسن بن زياد: لا يجوز التعجيل مطلقا كالصلاة قبل الوقت، فاعتبروا إخراجها بعد طلوع الفجر يوم العيد إلى وقت الصلاة هذا وقتها، ويتعين أن تخرج في ذلك الوقت. وأجاب عنهم في البحر بأن ردها إلى الزكاة أقرب، يعني أننا نرد زكاة الفطر إلى حكم زكاة المال أقرب من أن نردها إلى حكم الصلاة، وزكاة المال يجوز تعجيلها. واضح؟ نعم. ما سمعت، ما فهمت سؤالك. يقول توفي بعد سنتين، والله سبحانه وتعالى أعلم.